بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مدخل لعلم التفسير، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهو آخر مجلس من مجالس هذه الدورة المباركة. وقبل أن أبدأ في درس هذه الليلة، لعلي أن أنبه على أمرين. أولاً، إن مما يبتلى أو تبتلى به الأمة هو موت العلماء، موت العلماء وهم الذين هم النجوم في سماء العلم، وهم الهداية في الأرض، يخرجون الناس بفضل الله عز وجل، ثم بفضل العلم ما معهم من العلم من الظلمات إلى النور. العلماء هم الموقعون عن الله عز وجل والموقعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون، فجعنا بموت الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله وغفر له، وجعل ما قدمه للإسلام وللمسلمين في موازين حسناته. ولا نريد أن ندخل في النعي المحرم الذي يذكر فيه محاسن الميت، فهذا منهي عنه أن يذكر ما فعل وما فعل، لا، إنما الإخبار، إن أخبر الرجل فلان من أهل الخير فأثنى عليه أنه من أهل الخير، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، هذا هو الذي يجوز. أما من يريد أن يذكر فعل وكذا للميت، لا، هذا هو النعي المحرم. ويا أحب الناس، أحوج إلى أهل العلم والعلماء، أحوج الناس أحوج إلى أهل العلم وإلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بل إن بعض أهل العلم قال أن طاعة العلماء أفرض من طاعة الوالدين. الوالدان إنما يحرصون عليك في أمور الدنيا، البعض لا يحرص عليك في الدنيا والآخرة، ولكن العلماء لا يحرصون عليك إلا ماذا؟ إلا في الآخرة. أهل العلم لا يريدون منك شيئا. العلم الوحيد، أو أهل العلم العلماء، أهل العلم الشرعي، هم الوحيدون الذين لا يأخذون منك شيئا، يعلمونك دون مقابل، يريدون الأجر ممن؟ من الله عز وجل. وعندما ترى في بعض العلوم الأخرى، فإنه قد البعض، ليس الكل، لكن البعض منهم قد لا يقدم لك خدمة في العلم الذي عنده إلا بماذا؟ إلا بمقابل. وذهاب العلماء يذهب العلم، والله المستعان. إن بذهاب العلماء يذهب العلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس أو ينزعه من العباد كما قيل، ولكن بماذا؟ بقبض ماذا؟ فإنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهب ماذا؟ ذهب العلم. وكما قال ابن حجر رحمه الله، ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء. وكما قال كعب أيضا، عليكم بالعلم قبل أن يذهب، عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم بموت أهله. ما للناس لا يتعلمون؟ العلماء في كل وقت أو في كل زمن أو في كل كذا نفجع بذهاب عالم من العلماء. طيب، أين الناس لا يريدون أن يتعلمون العلم الشرعي؟ يا طالب العلم، إن مات العالم فهذا ورثه، فإن العلماء هم ورثة ماذا؟ الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا ماذا؟ العلم. وكذلك العلماء ورثوا لك العلم أيضا، فإن ذهب العالم أو إن ذهب العلماء فإن ما ورثوه ما زال، العلم ما جاء ما زال، الأدب ما زال، السمت ما زال، فخذوا منهم كما أخذتم منهم أحياء، خذوا منهم وهم موتى، انهلوا من كتبهم، انهلوا من سماع دروسهم، من توجيهاتهم، تأدبوا بأدبهم. فهذا الذي ينبغي، اجتهدوا يا أحبة، علينا أن نجتهد في أخذ العلم. وأخيرا يا أحبة، لا تخشى على الإسلام، الإسلام لن يضيع، الإسلام لن يضيع بموت فلان أو فلان، اخشى على نفسك أنت. أما الإسلام فهو محفوظ، مات الأنبياء وحفظ الله الدين، مات الصحابة وحفظ الله الدين، مات التابع من بعدهم وحفظ الله الدين إلى الآن، ويحفظ إلى أن تكون هناك طائفة في آخر الزمان يقاتلون ضد من؟ ضد الدجال. إذن الدين محفوظ، حفظه الله عز وجل وتكفل به. خف على نفسك أنت، اقرأ في السير، اقرأ في التاريخ، اقرأ في من سبقنا، وانظر الدين ما زال محفوظا، ولكن كم من شخص انحرف، كم من شخص انحرف عبر هذه الأزمان. ومن لم يتعلم العلم الشرعي، من لم يتعلم العلم الشرعي فإنه سينحرف، فإن العلم الشرعي هو سبب من أسباب الثبات على الحق، سبب، ليس كل الأسباب، لكنه سبب من أسباب ماذا؟ الثبات على الحق. فعلينا يا أحبة الاجتهاد، الاجتهاد في طلب العلم. إن مات العلماء فهذا علمهم موجود في كتبهم وفي صوتياتهم، أدبهم، أخلاقهم، سمتهم. علينا أن ننهل من هذا، من هذا الموروث الذي ورثوه لنا. فأسأل الله أن يرحم شيخنا العلامة الشيخ ربيع، وأن يغفر له، وأن يتجاوز عنه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وأما الأمر الآخر الذي أردت أن أنبه عليه، وهو أمر مهم، وهو أمر مهم، أمر مهم غفل عنه بعض طلبة العلم خاصة وعامة الناس عامة، غفل عن التعلم أو تعلمه، ما هو؟ ألا وهو فقه الجنائز، فقه الجنائز. فأحكام الجنائز يا أحبة مهمة، أحكام الجنائز مهمة، ينبغي تعلمها من المسلمين عامة ومن طلبة العلم خاصة. كيف تمشي في اتباع الجنازة؟ بماذا تفكر وتتأمل وأنت تمشي إلى المقبرة وترى هذه المصيبة؟ فقد كان السلف رحمه الله إذا التقوا ببعض في جنازة كأن بينهم خصومة، كأنهم لا يعرفون بعض. الأمر خطير، أمامك موت، أمامك ماذا؟ أمامك موت، لأن الموت له فزعة. وتجد اليوم البعض قد يكون منتسبا للعلم أو عليه سمات طلب العلم وهو لا يفقه شيئا في هذا الباب، تجده يضحك، الجنازة تحمل وهو يضحك، والآخر الناس تحمل الجنازة وتدفن وهو يصور، والثالث يدفع أخاه، والرابع يقف على القبر الآخر الذي دفن فيه مسلم من المسلمين، والله المستعان. بل تجد بعض الناس من العوام يخاطب بعض طلبة العلم ويقول لهم: أنتم طلبة علم، لما تفعلون هذا؟ مصيبة إذا كان العامي ينصحك يا طالب العلم بما تفعله في زحام الجنازة أو كذا، أو اتباع الجنائز أو كذا. أمر مهم تعلم فقه الجنائز يا أحبة. كذلك بعض الناس يعني هذا الذي يصور أو هذا الذي يريد يسابق ويدفع فلان من أجل أن يدفن الشيخ فلان أو كذا، لماذا؟ من أجل أن يراك الناس؟ مصيبة. من أجل أن يقول فلان حضر، رأينا فلان وفلان حضر، ولا من أجل أن تكتب دفنت فلانا ودفنت فلانا؟ لا يا أحبة. والآخر الذي يحضر من أجل أن يرى، يروه أهل الميت أو يروه الناس، أو أن يكتبوا عليه فلان حضر جنازة الشيخ وفلان حضر، انظروا إلى التواضع. أي تواضع يا جاهل؟ أي تواضع؟ أليس هذا من حق الميت؟ اتباع الجنازة أليس من حق الميت على المسلم؟ هذا واجب عليك، ما هو تواضع. هذا واجب عليك أن تحضر وتتبع ماذا؟ وتتبع الميت. هذا حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، حق الميت على الحي أن تتبعه إذا مات، تذهب إلى جنازته سواء عرفت الميت أم لم تعرفه. هذا حقوق المسلمين. وأنت تريد أن تحضر من أجل أن يقال هذا متواضع؟ لا والله، لا تحضر. اتباع الجنائز هذه عبادة، والعبادة لابد لها من ماذا؟ من إخلاص. وكما قال نافع بن جبير رحمه الله: من شهد جنازة ليرى أو ليراه أهلها أو أهلها فلا يشهدها. من أراد أن يتبع جنازة حتى يراه أهل الميت قال فلا يشهدها. فنسأل الله السلامة علينا. لا تتوقع أو تفعل هذا كأنه تفضل منك. هذا مو تفضل منك أنك تحضر. وإلا بعض الناس الذين يكتبون فلان انظروا إلى التواضع، انظروا حضر، أي تواضع؟ هذا جهل. هذا نسأل الله السلامة. ينبغي على طلبة العلم أن يتعلموا فقه الجنائز، وأن يقرأوا فيها، وأن يعرفوا ما فيها وما أمر الله عز وجل وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما نهى عن فعل فيها. ينبغي على طالب العلم أن يتعلم هذا، وكذلك ينبغي أن يعلم الناس مثل هذا، والله أعلم. أحببت أن أقدم بهذا قبل أن ندخل في درس هذه الليلة، والدرس قد يكون مختصرا، نريد أن ننتهي قبل الأذان إن شاء الله. وصلنا إلى تفسير ابن عطية، سأتكلم عليه. قبل أن أدخل في هذا التفسير أسأل سؤال: كيف أعرف منهج المفسرين؟ كيف أعرف منهج المفسر؟ هاي شيخ طريقتان، أحسن، فتح الله عليك يا أبا أحمد. إما أن يكون أن المؤلف كتب ذلك في مقدمته، ولهذا أعيد عشرات المرات إذا قرأت بالتفسير اقرأ المقدمة، لخص المقدمة، اجعل لها دفترا لتلخيص مقدمة المفسر، اجعلها على النقاط تستفيد منها أنت، وقد تفيد غيرك لا بأس، تنقلها بفوائد للناس. والثاني إما عن طريق الاستقراء، وحذرت كما حذر أهل العلم أنك تحكم على التفسير من قراءة صفحة أو صفحتين، لا لا، إما أن تقرأه كاملا وإما أن تستفيد ممن سبقك. تفسير ابن عطية، تفسير ابن عطية، التفاسير التي هنا كثيرة، أنا سأذكر المشهورة وسأذكر عناوين بعض الكتب، إذا أردتم قرأت عنها، ما أردتموها نبتعد عنها قليلا. تفسير ابن عطية وهو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المشهور بابن عطية، وسأذكره مختصر حتى لا يذهب علينا الوقت، من أجل أن نأخذ أكثر قدرا من هذه الكتب. هو إمام حافظ قاضي مالكي على مذهب الإمام مالك. من مميزات هذا التفسير يا أحبة، هو من الكتب الجيدة، من الكتب الجيدة في الترجيح ونقد الأقوال، وكذلك في الإعراب، في الإعراب أيضا، وفي التحليل اللغوي، فيه استنباطات بلاغية، يعني إذا قرأت فيه تجد عنده استنباطات في البلاغة، جمع بين المأثور والمعقول، فهو يذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ما هو عيوب هذا الكتاب؟ عيوب هذا الكتاب أنه مؤول أشعري، تارة يثبت وتارة يؤول، وتارة يتوقف وتارة يفوض، وهي أكثرها التفويض. إذن هو مؤول أشعري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سأذكر قليلا من كلام شيخ الإسلام، ومن أراد التوسع يرجع إلى كتابه مقدمة في أصول التفسير صفحة 90. قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، قارن يعني، هو أفضل من تفسير الزمخشري وسيأتي الزمخشري إلى آخر ما قال، ويرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ينقل بعض الإسرائيليات، كثير الكلام في النحو، يطيل في النحو ويفصل، وكثير النقل عن الضعفاء، يكثر النقل عن الضعفاء، وينقل عن بني إسرائيل بلا نقد، ما ينقد الإسرائيليات، ولكنه مقل في ذلك. الكتاب الذي بعده رقم كم يا شباب؟ ولا ما رقمتم؟ طيب، الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، له مؤلفات مثل روضة الأنوار، ونزهة الأخيار، وغيرها من المؤلفات نسيت بعضها الآن. وهو تفسير وسط، يقول هو في مقدمته، يقول أنه اختصره من تفسير ابن عطية، وزاد عليه من الفوائد التي التقطها من 100 مؤلف، يعني فاختصر من تفسير من؟ ابن عطية، وزاد يقول من 100 مؤلف، نقل لك فوائد من 100 مؤلف من كتب الأئمة المشهورين، بل بعضها لا يكاد مطبوعا الآن، يعني ممن ضاع، من الكتب التي ضاعت، ولم ينقل شيئا منها بالمعنى. انظر إلى كلامه، يقول لم أنقل منها شيئا بالمعنى، يعني إيش؟ يعني نقل بالنص، نقلها بالنص، يقول خوفا من الوقوع في الزل، وهذا لا شك أنه أمر محمود يحمد عليه. قال أهل العلم هذا ليس التفسير ليس فيه حشو ولا إملال، قالوا أنه تميز بحسن الترتيب، مرتب، لكنه مؤول أشعري، ينقل عبارات ابن عطية ويقرها. وهذا كذلك ينقل عن الصوفية، ينقل في تفسيره عن الصوفية، ومع ذلك تجده انتقدهم في بعض المواضع، ينقل عن الصوفية وعندما تقرأ في كتابه تجده ينتقد التصنع والرياء لدى بعض المتصوفة والرياء عند تفسيره لقوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ذكر انتقد فيها شيئا من أفعال التصوف. يهتم بالحديث، وكذلك يهتم بذكر فضائل السور، ينقل الحديث عن الكتب الستة، الأذكار النبوية، ينقل من الترغيب والترهيب والتذكرة القرطبي وغيرها. كيف يتفوق الثعالبي؟ الثعالبي يتفوق على تفسير ابن عطية وعلى الزمخشري في الحديث النبوي والآثار، هو تفوق عليهم أنه أتى بأحاديث وآثارا. طبعا هو يتعرض للفقه، للفقهيات، ولكن بدون إطالة، ما يطيل المسائل الفقهية، ويأتي بها على مذهب من؟ مالك، مذهب مالك، ويذكر أقوال السلف كذلك، له شيء في القراءات، لا أريد أن أطيل كما قلت. تفسير ابن الجوزي، ما اسمه؟ زاد المسير في علم التفسير، تعرفوا شيء عنه؟ أحد يعرف شيء عن التفسير؟ لا عقيدته، تعرفونها؟ طيب، زاد المسير في علم التفسير، أنا قلت الكتاب الذي أرى أنه من الفائدة أذكره سأذكره لكم. وأما الذي لا أرى فيه فائدة لكم أو كذا سأذكر اسمه، من أراد أن نذكر فيه يقول أو يرفع يده ما في بأس. زاد المسير في علم التفسير وهو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي البغدادي، مفسر أديب وصاحب مؤلفات وتصانيف كثيرة، طبعات لا أريد أن أذكرها اختصارا. قال بعض أهل العلم يتميز هذا التفسير في حصر الأقوال ونسبتها لقائلها، أنه إذا أتى لك بقول فإنه ينسبه إلى قائله، وهذا شيء طيب، قال فلان قال فلان. يختار فوائد، قالوا أنه يختار فوائد قل أن تجدها عند غيره، قل أن تجدها عند غيره. قال بعض أهل العلم أن هذا التفاسير أو هذا التفسير يعتبر، سموه أنه قد يقال عنه أنه من تفاسير الحنابلة، لأنهم يرون أنه فقيه حنبلي، فقيه حنبلي. أما العيوب، عيوبه، فقالوا أنه مؤول أشعري، أول بعض الصفات مثل الحياء والرحمة والغضب وغيرها، وهو مضطرب، قالوا مضطرب، تجده يثبت بعض الصفات وأحيانا يؤول بعضها، فقالوا أنه مضطرب. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع الجزء الرابع لمن أراد أن يرجع إليه صفحة 169، قال إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت أو لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، إما أنه لا ثبت على النفي ولا ثبت على الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا، وما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب يقول الكلام لشيخ الإسلام مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون تارة في مواضع كثيرة. وقال ابن قدامة أيضا، ابن قدامة في ذيل طبقات الحنابلة، قال كان ابن الجوزي إمام عصره، إلا أننا لم نرتضي تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها. هذا كلام ابن قدامة، وهو ممن؟ من الحنابلة. طبعا من عيوبه أيضا كثرة النقولات الضعيفة والشاذة، ينقل عن بني إسرائيل دون تعقب، دون تعقيب، ما يعقب على هذه الأثار. طيب، التفسير الخامس تفسير الزمخشري، إيش اسمه؟ الكشاف، عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وأذكره لأنه مهم. له طبعات، يعد كتابا متوسطا، أنا لا أذكر لك الكتاب من أجل أن تذهب إليه، لا، أنا أبين لك الكتب فقط حتى تنتبه لها طالب العلم. هو يعد كتابا متوسطا من أول وأهم تفاسير المعتزلة، من أهم تفاسير من المعتزلة التي فسرت القرآن حسب وصولهم، وكان يكثر من تأويل الآيات، بل كان يشنع على أهل السنة والجماعة، مو فقط أول وأنكر، بل شنع على أهل السنة والجماعة، وقالوا أنه أول جميع الصفات وجميع آيات التوحيد، وهو من أئمة المعتزلة وينتصر لمذهبه الاعتزالي. قال الذهبي عنه في الميزان، قال الذهبي عنه في الميزان صالح، أي صالح في نفسه، الرجل صالح في نفسه، ما علينا احنا من نفسه، صالح في نفسه، يعني قد يكون عنده تنسك وعبادة وكذا، قال صالح في نفسه لكنه داعية إلى الاعتزال، داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله فكن حذرا من كشافه، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، من هؤلاء من يكون حسن العبادة، يدس البدع في كلامه دسا، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة. هذا الذي ينصحك بالكشاف أراد بك خيرا،
يقول لك فيه لغة أراد بك خير، أنت لست من أهل العلم حتى تدخل فيه، لست من أهل العلم، فاحذروا من هذا. وقال السيوطي في كتابه التحذير: وممن لا يقبل تفسيره المبتدع، خصوصا الزمخشري في كشافة، فقد أكثر فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى معتقده الفاسد. انظر، قال كلمة جميلة عنه، عن الزمخشري، قال: يسرق الإنسان من حيث لا يشعر، يسرق الإنسان من حيث لا يشعر، وأساء فيه الأدب على سيد المرسلين فضلا عن الصحابة. فالكشاف فيه سيئتان. الكشاف لمن الكشاف؟ له أو فيه سيئتان: الاعتزال والأحاديث الضعيفة والموضوعة. وممن قال نقد الكتاب يذكرون عيوب ويقولون مميزات، قالوا يعتبر فيه بلاغة، بلاغة القرآن تكلم عنها، قالوا فيه قوة تحرير اللفظة اللغوية لأنه هو من أئمة اللغة، اللغوي له اختيارات مناسبة في اللغة، لا تذهب تقرأ فيه أنت تقول انظر اللغة، أنت ما عرفت أصلا الفاعل والمفعول، تبقى تذهب إلى البلاغة. البعض والله لو تقول له ما بما يرفع الفاعل والمفعول، كلنا ذاك الرجل الضعيف في اللغة، وتذهب إلى الكشاف. إن كان عندك وقت اقرأ في السعدي، اقرأ في كتب أهل السنة ابن كثير، الطبري، إذا كان عندك وقت تذهب إلى هذا، نسأل الله السلام. طيب، يقول ابن المنير: استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. تعرفون المناقيش؟ هذه اللاعود الصغيرة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس لأي أحد أن يستخرج منه ماذا؟ هذه الاعتزاليات، مو أي أحد. إذا كان هذا يقول أنا استخرجتها بالمناقيش، أنت بماذا تستخرجها؟ أنت تدخلها إلى راسك، تدخلها إلى راسك دون أن تشعر. ألف أبو حيان تفسيرا للرد عليه، ألف تفسيرا للرد عليه، فوقع في نصف ما وقع الزمخشري فيه. انظروا لخطورة هذا الأمر، انظروا لخطورة هذا الأمر. هو عقلاني يتكلم بحكم، يحكم العقل في نصوص القرآن. انتهينا من هذا. تفسير الرازي، الفخر الرازي، أنا سأمر عليه إلى إذا أردتموه. أنا قلت الآن أنا سأذكر اسم الكتاب، إذا أحد أراده أو أراد أن يسأل فيه ما في بأس. تفسير الفخر الرازي، تريدونه؟ ها؟ علشان الوقت. واسمه التفسير الكبير، وأيضا مفاتح الغيب، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين التيمي المشهور بابن الخطيب الرازي. هو إمام كبير، فقيه وصولي، كان يتهم في دينه، اتهموه في دينه، لذلك كفره بعض أهل العلم. قال الذهبي في ترجمته: أتى على الإسلام بطامات، وله توبة مشهورة مسجلة. قالوا يعد أكبر كتب التفسير على الوجود، طبع قالوا في 20 مجلدا، الله أعلم زادت أو لا، الله أعلم. وله طبعات، قالوا أحسن طبعة هي طبعة دار الكتب العلمية، هي من كتب التفسير بالرأي ومن أوسعها، وقد عني بتفسير القرآن بالقرآن في تفسيره. حشى التفسير بمباحث كثيرة خرج عن حد التفسير، قالوا حشى هذا التفسير بمباحث كثيرة، أطال في المباحث حيث أنه خرج عن حد التفسير، لأنه كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في التفسير. وانتبه يا طالب العلم، إذا وفقك الله عز وجل ودرست وعلمت، لا تدخل في الاستنباطات والاستطرادات كثير. الاستطرادات، الطلاب أتوا إليك لماذا؟ ليتعلموا، فعلمهم. فبعض المرات قد يأتي شخص يعلم القواعد الأربع، فالقاعدة الأولى يجلس فيها 4 أيام لأنه شرق وغرب، لا. ولا يأتي يدرسك أرباب الفلاح، يجلس فيه 3 سنوات 4 سنوات وما خلص منه فصل، كثرة إيش؟ الاستطرادات هذه والاستنباطات. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا هم قالوا أنه إمام من أئمة الأشاعرة، إمام من أئمة الأشاعرة فيه البلاغة، وقالوا أنه مكمل لمن؟ للزمخشري. وإحنا ذكرت قبل قليل ألف إيش؟ رد على من؟ على الكشاف، فوقع فيما وقع. أول جميع الصفات، عنده فلسفة. قال شيخ الإسلام عن تفسيره: جمع كل شيء إلا التفسير. طيب خلاص، إذا ماذا نريد به؟ جمع كل شيء إلا التفسير. وقال بعض أهل العلم: لقد جمع كل غريب وغريبة. هذا تفسير من؟ طيب هذا باختصار، هذا باختصار. فيه أسباب نزول تواريخ الآيات، فيه إعراب، فيه شواذ شعرية. يعني قد يكون طالب العلم المتمكن المتخصص قد يأخذ من هذه الكتب أشياء، لكنه يعرف العقيدة ويعرف هذه الأمور. تفسير البيضاوي هذا لن نذكره لكم، حتى لو قال لقمان ما هنذكره. تفسير القرطبي، تفسير القرطبي وهو الجامع لأحكام القرآن، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي المالكي، له طبعات كثيرة. تفسير جامع، من مميزاته تفسير جامع فيه أسباب النزول والقراءات وأقوال السلف، وفيه أيضا حتى الإسرائيليات. توسع في ذكر الأحكام الفقهية، وهذا الذي يسأل عن تفسير فقهي أو يتكلم من فقهي، فهذه من الكتب التي توسعت في ذكر الأحكام ماذا؟ الفقهية المتعلقة بالآيات، ويذكر أدلة السنة. ويوجد، قال بعض أهل العلم، يوجد في تفسير القرطبي أحكام فقهية لا توجد في كتب الفقه، يرجح الدليل بالدليل والقاعدة. لكن من عيوب هذا الكتاب، من عيوب هذا التفسير، قالوا أنه أول آيات الصفات، يؤول آيات الصفات. هذا عيب يعتبر، هذا مصيبة مو عيب. اثنين، قالوا من عيوب الإطالة في الأحكام الفقهية، يطيل في الأحكام الفقهية، فهذا من أراد أن يقرأ في أحكام آيات الفقهية قد يستفيد منه. النقل عن الضعفاء، قالوا أنه مؤول أشعري، مؤول أشعري العقيدة. من تتبع تفسيره وجد ذلك، حتى في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى كذلك عرف عنه هذا. يعتمد في نقله في باب الأسماء والصفات على أئمة الأشاعرة الباقلاني وابن فورك والرازي وابن عطية، يأخذ منهم. وأحوالهم مخالفة، تجد في بعض، تجد له بعض المرات، قال بعض من قرأ ودرس كتابه يقول تجده مرة أثبت رؤية الله في الآخرة في بعض المواضع، بعض المرات أثبتها، وبعض المرات لا، كما قالوا أنه مؤول أشعري. النسفي، تفسير النسفي، تريدونه؟ أحد مهتم به؟ طيب، تفسير الخازن لباب التأويل معالم التنزيل، هذا تفسير ابن جزي الكلبي، ما أحد يريده؟ أنا عشان الوقت. تفسير أبو حيان، أنا قلت أذكر لكم أسماء الكتب، إذا أردتموها قلوا نريد. آه، الأندلسي أبي حيان، تريدون نذكر منه؟ هذا بحر في النحو. طيب، أبي حيان البحر المحيط، اسمه البحر المحيط، وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي المشهور بأبي حيان، طبع الكتاب حديثا وقديما. قال بعض أهل العلم: ليس هناك شاردة ولا واردة في النحو إلا وتعوم في البحر. إلا وتعوم أين؟ في البحر. قالوا يعد من أصح وأحسن كتب إعراب القرآن، إعراب القرآن، لأنه بنى إعرابه على قاعدتين، التي الأسهل تتبع الأسهل وتتبع الأبلغ والأفصح في المعنى. احترم القراءات، احترامه للقراءات وعدم الطعن فيها. وقالوا يوجد في البحر كل القراءات بأنواعها. قالوا أنه عنده براعة النقل والنقد، يعني فلا ينقل شيئا إلا ويتذوقه إما بالمدح وإما بالنقد، ما ينقل شيء إلا ويعقب عليه مدحا أو ماذا أو ذما. قالوا يوجد فيه كل الشواهد النحوية. من عيوبه قالوا ظاهره مؤول، ظاهر مؤول، حيث أول أكثر الأسماء والصفات على طريقة التفويض. قالوا فيه إعرابات ونقول ضعيفة. قال بعض أهل العلم يعتبر تفسير البحر جمع من تفاسير ثلاثة. انظر ممن جمع اعرف من جمع من تفاسير ثلاثة: تفسير الزمخشري، وتفسير ابن عطية، وتفسير الفخر الرازي، ورصعه بفوائد موجودة في كتب شتى، وجمع لك فوائد من كتب أخرى. أما العقيدة، عقيدته قالوا مؤول أشعري، اتخذ من ابن عطية والزمخشري والرازي والباقلاني وغيرهم عمد له في هذا الباب، فلم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات. يذكر أحاديث في كتابه وأسباب النزول دون أسانيد، ما يسند، يتناول الأحكام الفقهية فيها أيضا، يذكر الإسرائيليات. هذا مختصر لهذا التفسير. الثالث عشر تفسير ابن عادل اللباب في علوم الكتاب، لكن لا أذكروا ما تعرفونه قد لا تحتاجون إليه. تفسير أبي السعود، أنا قلت إذا تريدون قل نريد، أما الذي أرى أن أذكره لكم سأذكره دون استشارة لكم. تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، المؤلف هو جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن بكر السيوطي، فسره من الفاتحة إلى الإسراء. والثاني جلال الدين المحلي محمد بن أحمد الشافعي، فسر من الكهف إلى الناس، ولهذا سمي بماذا؟ بالجلالين، نسبة إلى من؟ جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. هذا اللي هو تفسير الجلالين. والقارئ في هذا التفسير، من قرأ في التفسير لا يجد فرقا واضح من طريقة الشيخين في التأليف، الجلالين جلال الدين السيوطي والمحلي، قالوا لا تجد في طريقة الشيخين اختلافا واضحا، ولا تشعر بمخالفة أصلا أنه من ألفها أم لم يؤلفه شخصا واحدا. قالوا هو مختصر نافع، فيه إشارات إلى علوم القرآن وبعض الآثار عن السلف، خاصة عن ابن مسعود، عن ابن مسعود ابن عباس. وقالوا أنه يعتبر مختصرا نافعا قابلا للشرح، من أراد أن يشرحه، وقد شرح أغلب هذا التفسير شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح هذا الكتاب أغلبه شرحه الشيخ ابن عثيمين، وطبع الكتاب مرارا واهتم به كثير من العلماء. العيوب، عيوب الكتاب، قالوا تأويل أغلب الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة، ولهذا لا بد لشيخ يقرأ تقرأه عليه أو ماذا أو تسمع شرحه عليه. فأولوا في الصفات. كذلك ذكر فيه أحاديث وأسباب النزول وآثار عن السلف، ولكن كلها دون أسانيد، ولا بين المصدر، حتى طالب العلم لا يعرف من أين المصدر، ولكن في بعض الأحيان يذكر بعضا من المصادر، يذكر بعض الإسرائيليات ولا ينبه عليها ولا يعقب عليها. فهذا بالنسبة لماذا تفسير الجلالين. أنت تجد تسمع في بعض العلماء، قد تسمع يقول لك أول ما أريد أن أقرأ في التفسير قال اقرأ ماذا الجلالين، وهذا والله يعني هم علماء أكابر لا شك، لكن طالب العلم المبتدئ هل له أن يقرأ في كتب تكون فيها تأويل؟ لا، إلا إذا كنت تقرأه على من؟ على شيخ، تقرأه على شيخ لا بأس يبين لك، أما أنك تأتي تقرأ فيه لا، طالب علم مبتدئ اقرأ في السعدي كما سيأتي معنا إن شاء الله. تفسير الشوكاني، ما اسمه؟ أظن تريدونه، هذا أكيد، فتح القدير، وهو محمد بن علي بن محمد الصنعاني، إمام كبير وقاضي أصولي، كذلك مفسر فقيه محدث. يعد كتابه نيل الأوطار من أهم كتب الفقه. أما طباعته فهو مطبوع، وأنا لا أتكلم على الطباعات اختصارا. وقيل أنه كتاب لا جديد فيه إلا جودة الاختيار والتبويب، وخاصة من تفسير ابن عطية والقرطبي وابن كثير. سهل الكتاب، سهل، يختار اختيارات في المعاني طيبة، يكثر كذلك في اللغة، في النحو، في الشواهد. جمع بين الرواية والدراية في تفسيره، جمع بين الرواية والدراية، أي بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المقبول. ينقل أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ثم يدلي برأيه، يعني يأتي بكلام المفسرين القدامى والمعاصرين والمتأخرين ثم هو يدلو برأيه. ويمتاز بسعة الاطلاع، عنده تعمق في علوم الشريعة، البعد عن التعصب المذهبي، ليس عنده تعصب للمذهب، التزم بعقيدة السلف، التزم بعقيدة السلف. له رسالة أسماها التحف في مذاهب السلف، ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة. كذلك يتميز التفسير هذا، أي تفسير اسمه فتح القدير، يتميز بالتحذير من البدع المضلة، تجد فيه تحذيرا من البدع والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى. وقد لقي المؤلف بسبب هذا الكلام أذى شديدا، وكذلك يرد في مواضع في كتابه على الزمخشري فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة، قليل النقل عن الإسرائيليات. قالوا ما يعاب عليه، نقرأ المميزات والعيوب. قالوا مما يعاب إليه كثرة سرد الأقوال، الأقوال التي يذكرها كثيرة، مما يجعل القاري في حيرة من أمره، خاصة الذي ليس له باع في كتب التفسير. قالوا أنه ينقل عن الضعفاء مثل الكلبي ومقاتل. التفسير الذي بعده، وهو هذه من التفاسير الحديثة، تعتبر تفاسير حديثة، تفسير الألوسي، تريدونه؟ ها؟ مو نعم، تريدونه الألوسي، ها؟ طيب، الألوسي هو روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وهو شهاب الدين أبو الثناء محمود عبد الله محمود درويش الحسيني، مفسر وأديب وفقيه. قالوا أن الكتاب لم يطبع طبعة جيدة، إلا لو طبعت الآن الله أعلم، وهو تفسير جامع كفي، اعتمد في تفسيره على تفسير ابن كثير، اعتمد في تفسيره على تفسير ابن كثير وأبي السعود والبحر المحيط والفخر الرازي. ينتقد ويحكم على ما ينقل، إذا نقل قولا فإنه ينتقده ثم يحكم عليه، جيد في البلاغة. يقولون كتاب في الإعجاز العلمي، يتكلم في الإعجاز العلمي وخاصة في أسرار الكون. أما عيوب هذا الكتاب، قالوا ضم في تفسيره معظم بحوث الرازي مع تقرير مذهب الأشاعرة والانتصار لهم والوقيعة في أئمة السلف، فيه تفسير باطني إنشائي عقلاني ذا حرية زائدة، تهجم على الصحابة والتابعين وبعض الأئمة الكبار. قال بعضهم أنه ذم 33 صحابيا، أعظمهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا أن مؤلف، أن المؤلف هذا يميل إلى الصوفية وإلى التصوف. هذا مختصر له. تفسير القاسمي محاسن التأويل، تريدونها أم نمضي؟ تفسير المنار محمد عبده، هذا نمر من عليه. تفسير السعدي، تريدونه؟ أكيد. تفسير السعدي وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، هو إمام وفقيه ووصول ومفسر. الكتاب طبع قديما بعد وفاته في 5 مجلدات، وطبع طبعات كثيرة، وقد خرجت حديثا طبع حديثة بإشراف الشيخ محمد ابن عثيمين في 5 مجلدات. ولها مميزات طبعات لا أريد أن أدخل فيها. مميزات الكتاب: سلامة المعتقد، يكفيك هذا، سلامة المعتقد في الأسماء والصفات والتوحيد، سلفي العقيدة، دافع في كتابه عن عقيدة السلف وأثبت الأسماء والصفات ورفض تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقط لا ورد عليها، بل أفرد فصلا في شرح أسماء الله الحسنى، وقال كذلك حتى أختصر: سهولة الأسلوب المناصر، فيه فوائد يذكر في بعض الآيات لا توجد في الكتب الأخرى، قد تجد عنده فوائد لا تجدها عند غيره من المفسرين. قال بعض أهل العلم: تفسير السعدي لا يستغنى عنه، تفسير السعدي لا يستغنى عنه. أعرض عن ذكر الإسرائيليات في كتابه ورد على بعضها كما في سورة النحل. قالوا: ما هو عيوب الكتاب؟ قالوا: عيوب ثانوية، وهي عدم ذكر القراءات خاصة المتواترة منها فقط، وإلا هذا الكتاب ينبغي الاعتناء به، وحتى من الكتب التي ينبغي قراءتها حتى من أئمة المساجد. تفسير الشنقيطي، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو أبو محمد الأمين ابن محمد المختار الموريتاني، أصولي، فقيه، مفسر، حافظ، بل آية في الحفظ، آية في الحفظ، قد حفظ ألفية ابن مالك وهو لم يتم السادسة من عمره. الكتاب طبع أكثر من طبعات، ومنها وعشر مجلدات، في طبعات من عشر مجلدات، العاشر منها ملحق في علوم القرآن، ولها وبعض أهل العلم لأنه لم يكمله، يعني الأصل آخر وصل فيها إلى المجادلة هو فقط، ومن أكمل الباقي هو الشيخ من عطية محمد سالم. هذه أمور لابد تعرفها طالب العلم، هو الشنقيط لم يكمل إلى المجادلة وأكمل الباقي الشيخ عطية محمد سالم، وهو تفسير مهتم يهتم بالأحكام، بدليل أن سورة الحج أفرد لها مجلدا كاملا، سورة الحج. بعض أهل العلم من العلماء المعاصرين قالوا قد يخرج تفسير كامل للشنقيطي، يقولون أنهم الآن يأخذونه من الأشرطة، ونتمنى ذلك. وبين الشنقيطي، لا أريد أن أتكلم، لأن الشيخ الشنقيطي بين لك ذلك في مقدمته في خطته في كتابه، ارجع لها، لماذا ألف، ذكر لك أنا ألفته من أجل كذا، وكلها في مقدمته، راجع. هو من علماء السلفيين البارزين، نصروا العقيدة السلفية بأقوالهم وأقلامهم، وقد ألف في الأسماء والصفات، لا يتعصب لأي مذهب، بالرغم أنه نشأ في بيئة يتمذهب وأهلها بالمذهب إيش؟ المالكي، في بيئة مالكية، ومع ذلك لا يتعصب. وكما قال هو في مقدمة كتابه، يقول هو في المقدمة: نرجح ما ظهر لنا أنه الراجح من غير تعصب لمذهب معين. إذن هو من أهم من مميزات هذا الكتاب، من أهم الكتب المفسرة للقرآن بالقرآن، قوة الاختيار المبني على الدليل والقاعدة، سلامة العقيدة في الأسماء والصفات، من أهم التفاسير التي تربط التفسير بالأصول. قالوا عيوب التفسير، ليس هناك عيوب ثانوية، ما هو؟ قالوا لم يفسر القرآن كاملا فقط، وكثرة الاستطراد في الأسانيد، وهذه ليست عيوبا لكن من باب دراسة الكتاب. تفسير صديق حسن خان، ما تعرفونه، بس أحد الطلبة سألني عنه، صح؟ تريده؟ طيب، تفسير صديق حسن خان، لأنه سئلت عنه، فهو فتح البيان في مقاصد القرآن، وهو تعرفه إيان؟ تعرف مؤلفه؟ من هو؟ سلفي؟ صديق حسن؟ طيب، إذن تفسير صديق حسن خان فتح البيان في مقاصد القرآن، وهو أبو الطيب صديق حسن خان بن حسن البخاري الهندي، توفي سنة 1307، هو إمام كبير، قال: غالب علمي أخذه من اليمن، غالب علمي أخذه من اليمن، وكان معجبا بالشوكاني. الكتاب طبع وحقق أيضا تحقيقات طيبة. قالوا من مميزاته الجودة في الاختيار والترجيح المبني على الدليل والقاعدة. قالوا السلامة من الشذوذ أو الضعف والإسرائيليات. صان التفسير عن الأحاديث الضعيفة، لم ينقل إلا عن الثقات، وهو يثبت على مذهب أهل السنة وعلى السلف. قالوا بعضهم بعض من قال إلا أنه فوض في صفة الحياة، لكن هذه تنظر، لأنه ذكرت البارحة ممن تكلم عن البغوي لأنه قد يفسر الصفات بالتفسير اللازم ببعض معاني الصفات. قالوا عيوبه عيوب ثانوية هي كثرة النقول التي تجعل القارئ في حيرة، وهذه ممن أخذنا عند من؟ كثرة النقول التي تجعل الشوكاني، وهو ماذا؟ متأثر بالشوكاني، انظر حتى في تأليفه. تفسير المراغي لا نذكره. تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير هو محمد الطاهر بن عاشور التونسي، متوفي سنة 1393، أديب كبير له عناية بالشعر دراسة وارتجالا، وقيل هو من مدرسة محمد عبده، عقلاني يميل إلى الاعتزال. طبع وله مجلدات. يقولون هم أهم كتب التفسير التي درست النظم والبلاغة. كذلك عنده جودة تحرير أسماء السور وتاريخ النزول وموضوعات السور. قالوا أنه قوي في الترجيح والنقد، جيد في الإعراب والتحرير. كتب المقدمة للتفسير وتعتبر من أهم قواعد التفسير. بعيد عن الإسرائيليات لكنه مطلع على التوراة والإنجيل، فيكثر المقارنة بينها خصوصا في القصص. من عيوبه عقلاني، لا يحترم السلف، قالوا أول جميع الصفات، بل قالوا أنه يدعي أن هذا مذهب السلف. قالوا أنه سار في تفسيره على منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات، مع أنه يخالفهم أحيانا، وأحيانا يقترب كثيرا من منهج السلف. بل بعضهم قال يكون له في الصفة الواحدة قول يسير فيه على منهج أهل التأويل، وفي موضع آخر يسير فيه على مذهب السلف، مضطرب، كما في مسألة رؤية الله فقد أولها في بعض المواضع، وفي سورة المطففين عند قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تجده يثبت ماذا؟ الرؤية. يتكلم بفلسفة في مسائل التوحيد مثل الرازي. يكثر من ربط الآيات بمخترعات، ويذكر أنها إشارات علمية في القرآن. تفسير الصابوني تريدونه؟ تعرفونه يعني؟ خلاص. تفسير الدوسري؟ لا. تفسير الزحيلي، التفسير المنير تريدونه؟ مشتهر الآن، وظهر وهو لوهبة الزحيلي، الآن موجود، سوري معاصر أخذ الدكتوراه في الفقه. الكتاب طبع في سوريا في 20 مجلدا، أدخل فيه كل صفوة التفاسير للصابوني، ألحق فيه فوائد من ابن كثير وأبي السعود وبعض التفاسير الحديثة. قالوا أنه جيد في اختيار المعنى، لكن من عيوبه أنه عقلاني، عنده تأويل بعض الأسماء والصفات. تفسير الجواهر الطنطاوي جوهري، متوفي سنة 1351، لا أذكره إلا إذا أردتم أنتم. تفسير مخلوف، وهو صفوة البيان في معاني القرآن. تفسير الميسر تريدونه؟ تفسير الميسر طبع باسم المصحف المفسر، محمد فريد وجدي وعلي رشد، محمد فريد وجدي علي رشد، توفي سنة 1373، هو من مدرسة محمد عبده. إذا قلنا مدرسة محمد عبده يعني إيش؟ عقلاني، يحكم النص بالعقل، وأول وفوض بعض الصفات. بل له آراء غريبة، فهو يميل إلى تحريم الطلاق ومنع تعدد الزوجات، ويرى حرية المرأة. التفسير الحديث محمد عزة، أتجاوز عنه. تفسير القرآن للقرآن عبد الكريم الخطيب سوري الأصل، أتجاوز عنه. تفسير المنتخب سمعتم عنه؟ تريدونه أو طيب لا تريدونه؟ تفسير بيان المعاني عبد القادر ملا حويش الغازي، تفسير فتح الرحمن لتفسير القرآن لعبد المنعم أحمد تعالب، التفسير الشامل لأمير عبد العزيز، الذي تريدونه أقوله، أنا الذي أريد أن أقوله لكم سأذكره. كذلك تفسير القرآن العظيم وإعرابه وبيانه لمحمد علي طه الدرة، الوجيز في التفسير، هذا مشتهر. شوقي ضيف، طبع الكتاب سنة 1994 في مصر، وهو يعد من أعجب كتب التفسير وأغربها، خاصة فيما يتعلق بالقصص والأمثال، ولا جديد فيه إلا ما يذكره من خواطر يخالف أئمة التفسير كثيرا ولا ينصح بقراءته، موجود في المكتبات، من أجل ذلك أنا ذكرته لكم. خلاصة تفسير إسماعيل محمد بكر، الواضح في التفسير محمد محمود حجازي، الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن أبو زيد الدمنهوري، التفسير الفريد للقرآن المجيد محمد عبد المنعم الجمال، أوضح التفاسير محمد عبد اللطيف الخطيب، تيسير القرآن للقراءة والفهم المستقيم عبد الجليل عيسى، تفسير الخفاجي محمد عبد المنعم خفاجي هذا عقلاني، تفسير المؤمنين عبد الودود يوسف، تفسير الأساس سعيد حواء. أيسر التفاسير، أيسر التفاسير وهو لأبي بكر الجزائري، أبو بكر الجزائري، طبع الكتاب حديثا له عليه حواشي أيضا. تميز الكتاب جودة الترتيب مع ذكر الفوائد، دقة الاختيار في المعاني، سهولة الأسلوب المناسب، قالوا لا عيوب فيه عقدية، يعني سليم من العيوب العقدية في الكتاب، لكنه أهمل القراءات وبعض النواحي الإعرابية وعدم ذكر الأحكام الفقهية. أنا لا أذكر لكم أنصح أو لا أنصح، أنا أذكر لكم فقط مناهج المفسرين، أما هذا له مكان آخر للسؤال. تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، تعرفونه؟ سيد بن قطب بن إبراهيم الشاربي هو عضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين، أول مؤول في بعض الصفات الاستواء والعلو والكلام والمحبة واليد، بل قال لم أعثر على أحد أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحد المراد مما ورد، وذكر لهم ارجع إذا أردتم الاستفادة ارجع إلى كتاب الشيخ عبد الله الدويش المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال، وكتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله في كتابه العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. التفسير 35 الشعراوي، تريدونه؟ تفسير الشعراوي أو تفسير الشيخ الشعراوي طبع بعضه وأغلبه صوتي ومرئي، أغلبه صوتي ومرئي، محمد متولي الشعراوي، هو عالم أزهري وزير أوقاف مصري سابق، تفسيره يغلب عليه أنه وعظي اجتماعي لغوي لأنه خريج كلية اللغة العربية بالأزهر، والشيخ تأثر بمن سبقه من أصحاب المدرسة العقلية مثل محمد عبده وغيره، فهو يكثر الحوار العقلي ويسهب فيه. وأما عقيدته فهو مضطرب في باب الأسماء والصفات، فتارة يفسرها بتفسير السلف وتارة بتأويل الخلف. قد سئل علامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني عن عقيدة الشعراوي فأجاب الذي نعرفه عنه أنه خلفي أشعري، انتهى من شريط مسجل وقفات مع الشعراوي وكشف للألباني على اليوتيوب. وعلى العموم كتب أهل السنة الموثوقة أوثق، أنا ذكرت لكم كتبا كثيرة لأن أهل التخصص يبحثون ويقرؤون، ومن هم من يستعين بها في بعض الدراسات الأكاديمية وكذا، فكتب أهل السنة معروفة، تفسير الطبري، ابن كثير، البغوي، السمعاني، السعدي، الشنقيطي وغيره. أما المعتزلة لا يوجد لهم تفسير مطبوع إلا تفسير الكشاف للزمخشري، وأما الأشاعرة فأكثر كتب التفسير تخدمهم، وأهمها تفسير الفخر الرازي. إذا جاء الأذان أذنوا. الخوارج لا يوجد منهم إلا الأباضية في عمان والجزائر، وأهمها تفسير هود ابن محكم الهواري في 4 مجلدات، وللأسف موجود في بعض المكتبات يباع. وتفسير يسمى آطفيش أو مثل هذا الاسم، وهذا هو من الخوارج الأباضية. الصوفية عندهم كتاب يسمى التأويلات النجمية، انتبه لا أحد يقول التأويلات النجمية يحسبه للشيخ أنا الشيخ أحمد النجمي، لا لا، التأويلات النجمية طبع في لبنان في 3 مجلدات، هو لنجم الدين أبو بكر داية متوفي سنة 653، كتاب فيه طوام جدا. الشيعة وخاصة الإمامية في تفاسيرهم كثيرة، إذا جاء الأذان أذن. طيب الشيعة خاصة الإمامية تفاسيرهم كثيرة، مجمع البيان للطبرسي، الفضل بن حسن، الكافي للكليني، البرهان للبحراني، وهذا رافضي خبيث، وهذه موجودة. تفسير مهم جعلته آخر التفاسير حتى أتكلم فيه بإسهاب، حتى لو أذن نتكلم بالأذان والإقامة، تفسير الشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا لعله يكون بعد الأذان حتى لا ينقطع عنا الكلام إن شاء الله، لأنه آخر يوم ونختم به، نختم به هذا المجلس. أهلا الشيخ أحمد، كيف حالك؟ نعود لآخر مبحث من مباحث هذا الدرس، وآخر تفسير معنا هو تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو لفضيلة الشيخ العلامة رحمه الله تعالى اهتمام خاص بالتفسير، ويشتمل تفسيره على توضيح المعنى ثم استخراج الفوائد المستنبطة من الآيات المفسرة، كما اشتمل على التوجيهات اللغوية. وكان تفسيره رحمه الله على 3 أنواع، تفسيره رحمه الله على 3 أنواع. الأول ما حرره بخط يده مقررا لطلاب المعاهد العلمية، المسمى الإلمام ببعض آيات الأحكام. الثاني ما ألقاه عبر إذاعة القرآن الكريم، المسمى أحكام من القرآن الكريم. والثالث ما ألقاه على طلابه في دروسه لهم، وهو على 3 أقسام: التفسير المطول وهو من سورة الفاتحة وحتى سورة الأنعام. الثاني التفسير المختصر ويشمل سورة الكهف وسورة الحجرات وقاف، تفسيره وتعليقه على تفسير الجلالين ويشمل السور التالية سورة النور وحتى سورة الزخرف، وله مؤلفات كثيرة في علوم القرآن. الشيخ رحمه الله عمد إلى تقريب التفسير لعامة الناس فضلا عن طلابه، كان سهلا في العبارة، تفسيره سهل في العبارة، ابتعد عن الكلمات أو التراكيب الغامضة غير واضحة، ولذا خلى تفسير الشيخ من الأقوال الكثيرة. كذلك من منهج الشيخ في تفسيره التفصيل في أحكام القرآن، بيان الترجيح بالدليل دون تعصب، الشيخ لم يتعصب لمذهب معين لأنه كان فقيها مجتهدا. كذلك في تفسيره يذكر القضايا الفقهية المعاصرة المرتبطة بالآيات، يعني من جميل تفسيره أنك إذا مرت بعض الآيات تربطها بماذا؟ بالقضايا الفقهية المعاصرة، يسألونك عن الخمر والميسر، لما علق عليها في سورة قال مثلا في تفسيره فلو تقامرا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا، ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر، ومن ذلك أيضا التأمين على الأموال أو على السيارات أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك. يعني نزلها على ماذا؟ الأحكام الفقهية المعاصرة. كذلك تنزيل الآيات على الواقع المعاصر وربطها به، كما في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى ماذا؟ يؤمن. قال: إن في الآية ردا، وهذا كلام جميل، إن في الآية ردا واضحا على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة، لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لفظ، يقول: والعجيب أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة أبدا، لأن الله ما أمر بها ولا رغب فيها، لأنها ليست صحيحة. فإذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين. كذلك في تفسيره رحمه الله اهتم بالجانب الوعظي، وكذلك اهتم بجانب الإرشاد والتوجيهات لطالب العلم. في بعض الآيات أذكره سريعا، قال في تفسيره: ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا فيه تربية لطالب العلم. ولا حرج، قال: ولا حرج أن تستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير، فلا بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اهتم الشيخ بالنواحي اللغوية أيضا، كذلك استنباط الفوائد. الشيخ في تفسيره تستنبط فوائد جميلة وكثيرة للشيخ رحمه الله في هذا التفسير. كذلك يذكر قواعد علمية يذكرها الشيخ ويذكر تطبيقها في الآية، وهي مثل حكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة ذكرها في تفسيره. الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك، من القواعد التي ذكرها في تفسيره: من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ. كذلك: لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العام لا يدل على جميع إفراده أو أفراده دلالة قطعية بل دلالة ظنية. ولو جمعت هذه القواعد العلمية العامة مع تطبيقاتها لشكلت بها كتابا. لو طالب العلم تتبع هذه القواعد في تفسير الشيخ ابن عثيمين لخرج كتابا نافعا لطلبة العلم خاصة ولعامة المسلمين. وهذا هو آخر شيء نذكره في هذا الدرس، وبهذا نكون قد انتهيت أو يكون قد انتهيت من درس المدخل لعلم التفسير. وما كان فيه صوابا فهو من الله عز وجل، وما كان فيه من زلل أو خطأ فهو مني ومن الشيطان. ولا شك أن الإنسان مع السرد والكلام قد يقع منه ماذا؟ سبق لسان أو خطأ، أو قد يعبر باسم ويريد اسم. فمن وجد ملاحظة، وخاصة أن بعض الصوتيات تنتشر، فمن وجد ملاحظة أو تعقيبا أو خطأ فليبادر بذكرها لي، سواء سرا أو حتى علانية ليس فيها بأس، حتى لو ذكرتها علانية ليس فيها بأس. فليس فينا خير إن لم نسمع ونرجع إلى الحق، والله المستعان. وكذلك لا أنسى الشكر للقائمين على هذا المسجد المبارك، جزاهم الله خير وكتب الله أجرهم على حسن ضيافتهم واستقبالهم للطلبة وعلى خدمتهم، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم وأن يثقل بها الميزان يوم القيامة. وكذلك الشكر لكم أنتم يا طلبة العلم، وأسأل الله أن يبارك لكم وفيكم وأن يجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعكم بما تعلمتم. وكذلك عليكم بقراءة القرآن وبتفاسير القرآن وبكتابة الفوائد منها. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن يبارك فيه وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وأسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.